بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا العلامة الإمام شامة بلاد الشام، محدث العصر وفقيه الزمان، محيي السنة وناصرها، قامع البدعة ورادها، عمدة أهل السنة وإمامهم، مقدم أصحاب الحديث وشيخهم، أستاذنا الوالد أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني، تغمده الله برحمته وأدخله فسيح جنته بمنه تعالى وكرمه، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد ابن أحمد أبو ليلى الأثري، كان الله له وعفى عنه. إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 67 بعد الألف الأولى على 1، بعنوان أحكام خدمة المرأة لزوجها وبيتها ومسائل فقهية أخرى. تم تسجيل هذا المجلس في 14 من محرم 1411 هجري، الموافق اليوم 5 من الشهر 8 1990 ميلادي.
بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وخير من هذا الافتتاح أن نفتتح ذلك بخطبة الحاجة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، وأنت تعرف إيش معنى الوقف؟
نعم،
معنى خرج عن ملككم.
نعم،
هو كذلك.
الحمد لله،
هذه واحدة. والأخرى، هذا المستند الذي جعلتموه في مكان الصف الأول، الجدار هذا، هذه بدعة نجدية، فما ينبغي أن تتقلدوها أو أن تقلدوهم فيها، لأن هذا للاتكاء والاحتباء وليس له فائدة أخرى. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاحتباء يوم الجمعة، والحكمة من هذا النهي كما يقول أهل العلم أن الحبوة تجلب الغفوة والغفوة تجلب الغفلة وبالتالي النوم العميق. والمسجد لا ينبغي أن يكون فيه شيء من مثل هذه الوسائل، ولذلك فأنا أنصح أن لا يكون في المسجد مثل هذا الحاجز، بل ولا مثل هذا العمود لو كان ممكنا الاستغناء عنه لكي تتصل الصفوف، لأن المقصود من أي مسجد يبنى أن يبنى ليملأ بالمصلين كما جاء في بعض الأحاديث، ولو بسند لم يصح عندنا ولكن معناه مقبول، أوسعوه فاملأوه. هذه كلمة بين يدي هذه الجلسة، ونسأل الله عز وجل
أن يجعل هذا المسجد مباركا ومنطلقا صالحا للدعوة الصحيحة التي لا دعوة أخرى يقابلها، وهي دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ثم أن يزيد الله فيه بركة على بركة، فيتسع ويصبح مسجدا جامعا تقام فيه صلاة الجمعة. أسئلتكم.
السؤال الأول، يقول السائل: من مسلمات ديننا الحنيف أن الله تبارك وتعالى أحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث، فما هو الضابط لمعرفة الخبائث؟
الضابط في ذلك ما كان معروفا عند العرب الأولين الذين نزلت عليهم تلك الآية الكريمة، وهو الخبيث. ثم إذا جد شيء فيما بعد لم يكن معهودا في عهدهم فينظر، فإن كان له مثيل ألحق به. أما الأصل في الضبط في هذه القاعدة كما ذكر علماء التفسير. قلت: وما قد يحدث فيما بعد فينظر هل يمكن أن يلحق بما هو معروف خبثه في زمن السلف، في زمن نزول تلك الآية أو لا. فمثاله كما تعلمون الدخان الذي انتشر شربه في هذا الزمان، فإن الفقيه الباحث الناظر في هذا النبات الذي انتشر شربه بين الناس، من نظر فيه نظرة إمعان وعلم لا شك ولا يتردد في إلحاقه بالخبائث المذكورة في الآية المشار إليها آنفا. ذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد لفت نظرنا إلى أنه أطلق لفظة الخبث على نبات مجمع على حله، ومع ذلك أطلق عليه لفظ الخبث برائحته الكريهة، وذلك هو الثوم والبصل، مع أنه من المعلوم قديما وحديثا أنهما من النباتات والبقول التي فيها منافع كثيرة للناس، ولا ضرر فيها إلا هذه الرائحة الخبيثة. مع هذا كله قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فإذا انضم إلى الرائحة الكريهة في نبت آخر شيء من الضرر الجسمي والصحي، كان لا شك أنه يلحق بالخبائث لأن طبيعة المحرمات في الإسلام أنها تضر في متعاطيها، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد صح عنه أنه قال لا ضرر ولا ضرار، وثبت تجربة وعلميا ضرر تعاطي الدخان هذا، لا شك أنه باجتماع هذه الأمور في الدخان نستطيع أن نلحقه والحالة هذه بالخبائث المذكورة في الآية الكريمة. نعم.
يقول السائل ما هو حكم تأجير بيوت مكة؟
المسألة فيها خلاف كبير بين الفقهاء قديما، ولكننا لم نجد في السنة إذا ثبت ملكية دار ما أو بيت ما لشخص ما، لم نجد ما يمنع من إيجارها كأمر مباح، أما الإكرام والضيافة فشيء آخر، بخلاف منى فلا يجوز الإيجار فيها للأرض الخلاء لأنها وقف لحجاج بيت الله الحرام. نعم.
هل قيام الزوجة بأعمالها البيتية واجب عليها أم لا، وما الدليل على ذلك؟
لا شك في وجوب قيام المرأة بخدمة زوجها، سواء كانت هذه الخدمة في دارها أو في حقلها. الدليل على ذلك أمران اثنان، أحدهما قول ربنا عز وجل في القرآن ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، لهن من الحقوق على الزوج مثل ما علينا عليهن من الحقوق للزوج. وما هي هذه الحقوق التي على المرأة لزوجها؟ إن السيرة السلفية ابتداء من أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى زوجات أصحابه، هذه السيرة العملية التي كان عليها سلفنا الصالح رجالا ونساء، فكل من الأزواج كان يقوم بحق الآخر. ونحن نقرأ في السيرة الصحيحة وبخاصة في صحيح البخاري أن عليا رضي الله عنه أمر فاطمة رضي الله تعالى عنها أن تذهب إلى أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لتطلب منه خادما يعينها على القيام بخدمة بيتها وزوجها، فقد ظهرت آثار العمل في كفيها من استعمال الطاحون الصغيرة التي تسمى بالجاروشة. فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأرته أثر العمل في يدها، وطلبت منه عليه الصلاة والسلام خادما يخدمها، فقال لها ألا أدلك على ما هو خير لك من ذلك، تسبحين الله عند النوم 33 وتحمدين الله 33 إلى آخر الحديث. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان واجبا عليه، ولا أقول كان بإمكانه، كان واجبا عليه أن يزيل شكواها لو كان لا يجب عليها أن تخدم زوجها. وبمعنى أوضح، لو كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من شرع الله ما يدعيه بعض المذاهب قديما وحديثا كالمذهب الحنفي مثلا، أن المرأة لا يجب عليها شيء من خدمة زوجها إلا البضع، إلا الفراش يعني النوم، حتى مد الفراش ما هو واجب عليها، وإنما الجنس كما يقولون اليوم. لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلم من وحي الله تبارك وتعالى عليه أنه لا يجب على الزوجة أن تخدم زوجها مطلقا لأزال شكواها بأن يقول لزوجها علي لا تكلف زوجتك بأن تخدمك لأنه لا يجب عليها هذه الخدمة، وبخاصة الخدمة التي ظهرت آثارها في يدها. وبصورة أخص، أن هذه فاطمة ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه لها خصوصية ولها مزية على سائر الزوجات، ذلك كما جاء في صحيح البخاري أن عليا رضي الله تعالى عنه أراد أن يتزوج بنت عكرمة ابن أبي جهل، فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب وأشار إلى علي لأنه كان قد زوج بنتا له لصهر له هو الربيع ابن أبي العاص، فأحسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الثناء عليه، ثم قال: إن فاطمة بضعة مني يريبني ما يريبها ويؤذيني ما يؤذيها. والشاهد، فعدل بطبيعة الحال علي عن أن يتزوج غير أو أن يتزوج أخرى على فاطمة بعد أن سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنما الشاهد، لو كان لا يجب على فاطمة أن تخدم عليا تلك الخدمة لكان نهاه عن أن يكلفها بمثل هذه الخدمة، كما نهاه ما الأصل فيه جائز، وهو كما قال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. فهذا مباح لجميع المسلمين، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن أن يتزوج أخرى، والأصل في هذا الزواج بالنسبة لعامة المسلمين الإباحة، فمن باب أولى أن ينهى عليا عن أن يخدم يكلفها لفاطمة أن تخدمها هذه الخدمة، وهذه الخدمة غير واجب عليها. لكن لما رأيناه عليه الصلاة والسلام سكت عن ذلك وصبرها بقوله عليه الصلاة والسلام لها: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم، وذكر الولد المعروف والذي ذكرناه آنفا. هذا من واقع السيرة السلفية. ومن ذلك ما جاء أيضا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بأسماء بنت أبي بكر وهي تحمل على رأسها النوى، النوى جمعته لكي تقوم بإطعام خيل أو دواب زوجها الزبير ابن العوام، فأردفها عليه الصلاة والسلام خلفه. فلو كان هذا العمل لا يجوز شرعا بل لا يجب لما أقر الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أفصح على الرجال وأوضح لهم حينما قال لهم بصورة عامة: استوصوا بالنساء خيرا، لأوضح لهم بأن تكليفكم لنسائكم بخدمتكم هو ليس من الخير. ولما كان الأمر على خلاف ذلك، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر خدمة النساء للرجال وبخاصة سيدة النساء يومئذ فاطمة رضي الله عنها، أقرها على خدمة زوجها علي رضي الله عنه، كان هذا الفعل الواقع وهذه السيرة الطيبة بيانا للآية السابقة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم إن الواقع والعدل ينبغي أن يكون الأمر كما هو الواقع حقيقة في الشرع، أي إذا كانت المرأة لا يجب عليها أن تقوم بخدمة زوجها في دارها أو في مصالحه التي هي تستطيع أن تقوم بها، فمن الذي يقوم بتدبير المنزل كما يقولون اليوم؟ والرجل واجب عليه أن يخرج من داره ليتعاطى العمل خارج الدار كما هو واقع حياة الرجال دائما وأبدا، فمن الذي يقوم بما يلزم في الدار؟ هنا لابد من أحد شيئين: إما أن يكلف الرجل عملا ثانيا فوق عمله والمرأة تبقى كأنها أميرة من الأميرات هي فقط للتمتع بها، ليس هذا من الحق في شيء إطلاقا. ولذلك فالحق هو ما جاء في الآية الكريمة وفي السيرة العطرة النيرة التي ذكرنا آنفا بعض نصوصها، أنه يجب على الزوجة أن تخدم زوجها، لكن بلا شك ذلك في حدود طاقتها، ويختلف الأمر من زوجة سليمة إلى زوجة مريضة، من زوجة قوية إلى زوجة ضعيفة، وهكذا. فالأمر يعود إلى المعروف. طيب تفضل.
الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمرها حين جاءته تطلب الخادم، فقال لها: هذا واجب عليك، بل لم يكن هناك أمر، بل وجهها إلى شيء آخر. وكذلك في بقية الأدلة، فهل هناك أدلة ترقى إلى الوجوب بحيث يكون فيها أمر؟
أولا بارك الله فيك، لا تنسى الآية، لا تنسى الآية. والإنسان حينما يبدأ يناقش الأدلة يبدأ بالأهم، الأهم منها. وأنت تفهم معي قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. فالآية تساوي في الحقوق بين الزوجين، كما على الزوج حق للزوجة فعلى الزوجة حق للزوج. فما هو هذا الحق؟
هذه الآية قوية. نعم.
يقول المتعصبون للرأي الذي أشرنا إليه آنفا أن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليه لأمر عليا بأن لا يكلف زوجته بأن تخدمه هذه الخدمة. ماذا يقولون؟ حق الزوج عليها، قلت آنفا، البضع فقط. طيب، وما حقها هي بالنسبة للزوج؟ أليس لها حق البضع؟ إذن استويا في هذا، لا فرق بين الزوج والزوجة في هذا الحق. أي كما أن للزوج أن يتمتع بها وأن يأخذ حق الجنس منها، كذلك هي له، لها منه هذا الحق. ويعتبر الرجل ظالما فيما لو لم يعطي هذا الحق وأهملها. فإذا الحق هنا المتعلق بالجنس متقابل، فبقي شيء آخر وهو الأوسع. فما هو الحق الرجل على المرأة في غير الجنس؟ هو الخدمة. فما هو حق المرأة على الرجل في غير الجنس؟ هو النفقة. فإذا الغرم كما يقال بالغنم. فإذا عرفنا هذه الحقيقة وتفهمنا هذه الآية، حينئذ يأتي جواب آخر على ما أشرت إليه، أن الرسول ما قال لها أن خدمتك هذه واجبة عليك، لا حاجة في ذلك، لأن هذه الحياة التي ذكرنا آنفا بعض ونماذج منها هي تفسير وتطبيق عملي لهذه الآية الكريمة. ولذلك فلسنا بحاجة أن نفتش وأن نكدح وأن نتعب لاستخراج نص من السنة أوضح بكثير، كأن يقول مثلا هذا النص يجب على المرأة على الزوجة أن تخدم زوجها. لسنا بحاجة إلى مثل هذا الاستفقاد، لأن الآية مع الحياة العملية التي أشرت آنفا إلى بعضها كل ذلك دليل قاطع في هذه المسألة. نعم.
لو انعكس الأمر يا فعجز الزوجة عن الكسب لسبب ما وخرجت الزوجة لتكسب،
لو عكست ماذا؟
عكست الأمر بحيث بقي الزوج في البيت لعجزه عن الكسب وخرجت الزوجة لتكسب.
نعم.
فهل تنعكس الحقوق والواجبات؟
هل
يصبح تدبير المنزل من أمر الرجل؟
سمعك الله. وأنت تقول جلس الرجل في البيت لماذا؟
عجز عن الكسب، عن كسب الرزق.
إيه، ولم يعجز عن خدمة البيت؟
ليس
عجزا. معليش شوية تكلم.
نعم نعم.
لم يعجز عن خدمة البيت؟
لم يعجز.
ولما عجز عن عمل في الخارج؟
قد يكون يحتاج إلى جهد أكبر الخروج إلى العمل.
إيه ولا يجد. يعني أنت الآن تعالج قضية نظرية محضة تماما، ولذلك خذ من الجدل ما شئت أو ما لا شئت. سأقول لك: ألا يجد عملا خفيفا يتناسب مع عجزه المدعى خارج المنزل؟ سأقول لك، يعني ضيق أنت ما شئت الأمر، ولو أنه نظري وليس عمليا.
في عمل.
نعم
في عمل.
أنا ماشي ما انقطعت، أنا بتوسع في الإجابة وهو عندي نظري، لأنه حينما أقول نظري أعني أن طبيعة الحياة ليست هكذا، ولكن قد يقع أن الرجل يبرق في البيت، مش يعجز على التفسير هذا الذي هو بين القوة والعجز. حينئذ يرد السؤال من باب أولى، لكني أقول هو ما قال مثلا بارك في البيت لا سمح الله أصيب بالفارج، ما قال هكذا، لكن قال أنه عجز بعض العجز بحيث أنه يستطيع أن يعمل في البيت مقام ربة البيت، هكذا هو يدعي. أنا بقول هذه مسألة نظرية، مع ذلك ماشي في الأمر. فأقول هل الزوجة خرجت لتعمل خارج الدار بطريقة أولا مشروعة غير مشروعة؟
مشروعة.
كويس. هل ذلك بأمر الزوج لها؟
بأمره.
أم بغير أمره؟
لا بأمره.
حسنا، هل في استطاعتها أم ليس في استطاعتها؟
استطاعتها.
إذن يجب عليها أن تفعل ذلك.
نحن الخلاف ليس هنا، أو تدبير أمر البيت على من؟
ما خلفنا. أنت الآن إما أن تمشي معي في هذا المنطق الذي تسلسل معنا، خليك معي. نحن قلنا أولا وثانيا قلت مشروع ومقتدرة وبأمر الزوج، فأنا أقول لك الآن في الصورة الطبيعية، إذا الزوج أمر زوجته بأمر تطيقه هل يجب أم لا؟
يجب.
طيب إيش الإشكال إذن؟
إشكال أن الأشغال البيت وخارج البيت لا تستطيعها دفع رائحة.
تركنا من البيت الآن، نحن نحكي خارج البيت.
خارج البيت تطيع طبعا.
تستطيع. طيب لا تستطيع أن تعمل في البيت.
نعم.
ما بعمل بخارجي.
نعم.
طيب من الذي يقوم في البيت؟ الرجل.
الرجل.
سنقول لك يستطيع.
يستطيع.
إن كان يستطيع فعليه أن يقوم، وإن كان لا يستطيع فلا يكلفه الله نفسا إلا وسعها. ما الذي يستفاد من هذه الصورة التي هي خلاف طبيعة الحياة بين الزوجين؟ لأن كل أمر شاذ له حكمه. خذ مثال مثلا المحرمات في الإسلام، حرمت عليكم الميتة، بيجي بيسأل الإنسان واحد اضطر، يا أخي الجواب في الآية نفسها. فإذا الحرام قطعا يباه في صورة معينة، في صورة استثنائية، فمن باب أولى أن تباه هذه الصورة التي أنا سميتها صورة نظرية باعتبار الواقع الغالب. الآن نأتي إلى هنا، عندك شيء آخر أنت؟
هي تشتغل، هو مجلس في البيت، هو ما هو مسموح يشتغل وهي مسموح تشتغل.
أنت الآن تحكي عن الشرع ولا عن الواقع؟
عن الواقع.
طيب هذا الواقع شرعي، يرجع نفس الكلام السابق غيره. نحن بنعرف ليس في السعودية، بنعرف في كثير من الفلاحين، الرجل في القهوة بيشرب طيلة النهار الأرجيلة، وزوجته عم تعمل طيلة النهار بالحصيد وبالزرع والفلح وإلى آخره. ألا تعلمون هذه الحقيقة؟ لكن هذا ليس شرعا، نحن عم نحكي عن حكم الشرع. نعم.
ما هو حكم إمامة المرأة لزوجها؟ ما هو حكم إمامة المرأة لزوجها؟ الصلاة.
طبعا هذا لا يجوز، الأصل أنه لا يجوز، لكن كما قلنا آلفا لكل قاعدة شواذ. فإذا فرضنا أن الزوجة أمية لا يقرأ بالكاد أن يصحح صلاته بأن يحسن قراءة الفاتحة، والزوجة على العكس من ذلك هي عائشة آخر الزمان، فمثلها تأم ذاك وإلا فلا.
أما لو حصل يعني لا نستطيع نبطل الصلاة نقول لا يجوز، أما إبطال الصلاة هل نستطيع أن نقول الصلاة باطلة؟
إذا على القاعدة إذا لم تكن في هذه الصورة الشاذة فلا يجوز.
كيف؟ كلمة فلا يجوز يعني بطلان؟
إيه نعم. غيره.
الشيخ يقول الصلاة باطلة، نعم. بالضرورة يجوز الصورة الثانية.
صورة عائشة آخر الزمان هذا واضح جدا، صلاة صحيحة، بل هذه الأكمل.
شيخنا إذا سئلنا ما الدليل؟
الدليل ما وقع في زمن الرسول عليه السلام أنه أمر امرأة نسيت يمكن اسمها أم ورقة الله أعلم أن تأم أهل دارها. هنا هو الحديث في سنن أبي داود.
نعم. يقول السائل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وفي حديث آخر من أخذ على تعليم القرآن قوسا فأخذه من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام، فما هو حكم أخذ الأجرة على تعليم القرآن الكريم وتدريس أحكامه وهو ما تسميه بعض وزارات الأوقاف بالإكرامية؟
أخذ الأجر على تعليم القرآن أو على تعليم الحديث أو الفقه أو أي علم شرعي فذلك حرام لا يجوز في الإسلام، ذلك لأن هذا التعليم بكل أنواعه وتفاصيله من العبادات التي يجب على المسلم أن أولا يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى زلفى، ولا يكون ذلك أبدا إلا إذا أخلص في ذلك لله عز وجل، أي لم يبتغي من وراء ذلك إلا مرضاة الله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا حكم أخذ الأجر، ولكن العلم هو الذي به تزول كثير من العقد والإشكالات التي تقع على بعض الناس بسبب جهلهم. يجب أن نفرق بين أخذ الأجر على شيء وبين أخذ راتب أو معاش أو يعالة أو أي شيء آخر يقدم لإنسان مقابل شيء أو مقابل لا شيء. أي شيء يقدم للإنسان مقابل شيء أو لا شيء لكن هو لا يلتفت إليه ولا يخطره في باله، كما جاء في الصحيح من الحديث أن عمر رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاءه مال خصني بشيء منه فأقول يا رسول الله أعطه من هو أحق أو أولى به مني، فيقول له يا عمر ما آتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله فإنما هو رزق ساقه الله إليك. هذا الإنسان الذي يأتيه مثل هذا المال هبة من الله تبارك وتعالى لم يكن في الحسبان، إما أن يكون غنيا وإما أن يكون دون ذلك. فإن كان غنيا فباستطاعته أن يتصدق به، فبكسبه لهذا المال من الطريق المشروع وهو الهبة التي جاءته، وبصرفه لهذا المال صدق في سبيل الله، يكسب أجرا عظيما. وإما أن يكون فقيرا فحينئذ يأتي هنا قول عليه السلام: ابدأ بنفسك ثم بمن تعوله. فما جاء الإنسان من مال لا يأخذه بمعنى أجر، حينئذ سواء كان التعليم هو للقرآن أو للحديث أو لأي نوع من أنواع العلوم الشرعية، فالعمل هنا لا يعود لهذا الواقع، أي هذا المال الذي يقدم إلى هذا المعلم، وإنما يعود إلى ما في قلب هذا المعلم. فإذا أخذ هذا المال أجرا حرم عليه، لأنه يأخذه مقابل قيام بواجب ديني. وإذا أخذه على الطريقة التي جاءت في حديث عمر آنفا فهو مباح وحلال له. كثير من الناس يقرؤون ويرددون الحديث الذي افتتح به الإمام البخاري كتابه الصحيح، ألا وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. كثير منا يقرأ هذا الحديث ولكنه لا ينتبه إلى ما يستفاد منه من أحكام فقهية دقيقة، منها ما نحن الآن في صدده. وأضرب على ذلك مثلا كنت قرأته في بعض شروح هذا الحديث: إنما الأعمال بالنيات، زوج سافر عن زوجته وغاب عنها ما شاء الله ثم عاد إليها ليلا، دخل الدار وأتى الفراش وأتى زوجته، وهذا أمر طبيعي بالنسبة للزوج الذي اشتاق إلى زوجته. فلما أصبح الصباح وإذا هذه ليست زوجته وإنما هي امرأة غريبة عنه، وما بهمنا التفاصيل لأن هذا يقع، ممكن تكون أخت المرأة، ممكن تكون بنت عمتها، بنت خالتها، بنت عمه، بنت إلى آخره. هل هذا ارتكب محرما؟ الجواب لا، هو أتى شهوته لكن ما كانت نيته ارتكاب المحرم، بل إتيان الحلال، وهو في ظنه أنه يأتي حلاله، لكن فيما بعد تبين أنه أتى حراما. هذا يعذب؟ الجواب لا. خذ المثال المقابل: زوج له زوجة، ولكن على حد ما قيل إن الطيور على أشكالها تقع، ما كاد الزوج يخرج من داره إلا خرجت الزوجة أيضا من بعده، كل منهما يتطلب الحرام. ثم قدر الله عز وجل أن الزوجين اجتمعا في بيت الزنا وأتى أحدهما الآخر، ولما أوقدت الأنوار وإذا الزوج أمام زوجته، هذا ارتكب حراما أم حلالا؟ حراما، مع أنه أتى حلاله. كيف اختلفت القضية؟ إنما الأعمال بالنيات. إذن هذا المال الذي تأخذه صحح نيتك فيه، فإن أخذته أجرا كما تأخذ أجر أي عمل مادي فالذي تفعله ليس مادة إنما هو عبادة، فيحرم عليك أن تأخذ على هذه العبادة أجرا. وهنا يأتي حديث الثاني الذي قد يتوهم السائل أنه يعارض حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هنا أي حينما تأخذ هذا المال أجرا على العلم الشرعي حينئذ يأتي حديث القوس، أما إذا أخذت هذا المال بمعنى من المعاني المشروعة كما قلنا في مطلع الجواب أن المال قد يعطى مقابل شيء أو مقابل لا شيء، فأنتم تعرفون في الفتوحات الإسلامية الأولى أن بعض الخلفاء لما اتسعت الأموال في خلافته جعل لكل مسلم راتبا مقطوعا لا يقابله عمل ما، كما أن قبل أن تتسع دائرة الأموال التي تأتي الخليفة الراشد كان بعض الحكام يجعل لهم راتب، هذا يسمى جعالة، ومن أبواب الفقه والحديث كتاب أو باب الجعالة. أول خليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما تعلمون أبو بكر الصديق، جعلوا له جعالة. لماذا؟ لأنه انصرف بسبب تكليف المسلمين له بالقيام بإدارة الدولة المسلمة، انصرف عن عمله عن بائه وشرائه وتجارته، فجعلوا له جعالة. ومع أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه هو في الصلاح وفي التقوى والخوف من الله تبارك وتعالى يأتي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، ما تورع أن يقول لمن حوله من أهل الشورى إن هذا الذي جعلتموه لي لا يكفيني. هل يجوز أن نسمي هذا أجرا يأخذه أبو بكر الصديق مقابل قيامه بواجب إدارة شؤون الدولة؟ الجواب لا، هذا جعالة، هذا تعويض، سموه الآن راتبا، مش المهم الأسماء، المهم المعاني. ولذلك فالمثال الواضح جدا جدا القارئ يعلم الناس القرآن، المحدث يعلم الناس الحديث، الفقيه يعلم الناس الفقه، هذه عبادات إذا قصد فيها ليس المال، نزع المال جانبا الآن، قصد فيها معنى آخر لا يلتقي مع الإخلاص لله في هذا العمل، عمله يحبط كما جاء في الحديث الصحيح الذي لم يتمكن راويه الأول عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أن يسرده سردا إلا بعد أن وشي عليه المرة بعد المرة لهول هذا الحديث، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. هو أبو هريرة راوي هذا الحديث وهو في صحيح مسلم. قيل له: حدثتنا قديما بحديث الثلاثة فأعينه علينا، فتهيأ للتحديث به فوشي عليه أول مرة وثاني مرة، ثالث مرة استطاع أن يجمع نفسه وأن يقويها ليحدث بهذا الحديث. لماذا؟ لما فيه من الخطورة. أجناس ثلاثة هم في الجملة خير خلق الله لو كانوا مخلصين فيما ميزهم الله عز وجل به على خلقه: العالم بعلمه، والغني بماله، والمجاهد بقوته وجهاده. فقال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: عالم ومجاهد وغني. يؤتى بالعالم يوم القيامة فيقال له: أي عبدي، ماذا عملت فيما علمت؟ فيقول: يا ربي، علمته في سبيلك. هذا هو الظاهر. فيقال له: والله أعلم بما في قلبه وبما في نيته. يقال له: كذبت، إنما علمت ليقول الناس فلان عالم، ما علم عشان يأخذ راتب أو أجر، هذا هو بيت القصيد من العديد، إنما علم ليقول الناس: ما شاء الله، فلان عالم. جاء في الحديث: وقد قيل، أي إن الذي ابتغيته ورميت إليه بتصدرك المجالس وتعليمك الناس إنما هو أن يتحدث الناس بأن فلان عالم، قد حصلته، أخذت أجرك في الدنيا، خذ أجرك الآن في الآخرة، خذوا به إلى النار فيلقى به في النار. من العالم الذي قيل فيه في القرآن الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا حط في الدركات. لماذا؟ لأنه لم يخلص في علمه وفي بيانه لله. المجاهد هكذا، والغني هكذا، يؤتى بكل منهما. يقال للمجاهد: ماذا فعل بما أعطيت من قوة؟ يقول: يا ربي، جاهدت في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما جاهدت ليقول الناس فلان بطل، فلان شجاع. وقد قيل أيضا: هذا أخذ أجره في الدنيا، خذوا به إلى النار. كذلك الغني: ماذا فعلت بالمال؟ قال: يا ربي، أنفقته في سبيلك. فيقال له: كذبت، إنما أنفقت ليقول الناس فلان كريم. هذا مو من أجل المال، شبعان مال، بطران من المال، مع ذلك ألقي في النار لأنه أنفق ليقول الناس فلان كريم. وقد قيل، قال: خذوا به إلى النار. قال أبو هريرة: فهؤلاء هم أول من يلقى في النار أو تحشر به النار يوم القيامة. إذا العبرة بما في القلب، فمن علم من أجل الدرهم والدينار والسمعة بين الناس أو نحو ذلك من المعاني المادية فهو المحرم، وهو الأجر الذي لا يجوز، وعليه يطبق حديث القوس. أما حديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فهذا لا ينافي هذه الحقائق الشرعية التي أمرها مقطوع به في الإسلام، أي عمل شرعي لا يخلص فيه صاحبه لله عز وجل فهو قد حبط عمله، هذا أمر مقطوع به شرعا. وحينئذ إذا جاء نص كهذا الحديث الصحيح إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، ينبغي أن يفسر وأن يؤول تأويلا لا يتصادم مع هذا الأمر المقطوع به شرعا، وهو أن عدم الإخلاص في العبادة لله عز وجل يبطل العمل. هذه قاعدة. هنا يقول حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، كيف إذا التوفيق؟ الجواب ليس المقصود هنا مجرد التلاوة، وإنما المقصود بذلك الرقية، الشفاء الذي يحصل بسبب الرقية بالقرآن، لأن هذا هو سبب الحديث. جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل طائفة من أصحابه سرية، فنزلوا في جانب بعض الأعراب مخيمين في أرض، فطلبوا منهم أن يقروهم يستضيفونهم. نعم، فأبوا، فنزلوا بعيدين عنهم، فقدر الله عز وجل بحكمته العظيمة أن أرسل عقربا فلدغت رئيس القبيلة وما استطاع أن ينام، فأمر أحد أتباعه انظروا هؤلاء القوم الحضر لعل عندهم علاج، فجاءه أحدهم وعرض عليه مشكلة رئيسهم، فقال أنا أرقيه مقابل شياه أظن 10 رؤوس من الغنم أو نحو ذلك، تذكر؟ المهم فذهب سبحان الله وألهمه الله وقرأ عليه إيش الفاتحة وزال الألم فأخذ الشياه، لكن داخلهم شيء من التساؤل كما هو الشأن هذا الآن في التساؤل الذي منه هذا السؤال. قالوا ما نتصرف في هذا حتى نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجابهم بهذا الحديث إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، أي كتاب الله في حالة الرقية وليس كتاب الله في حالة التعليم. فما في إذن تعارض بين هذا الحديث وحديث القوس من جهة، ولا يوجد تعارض بين هذا الحديث وبين القاعدة العامة التي شرحنا لكم شيئا من نصوصها. نعم
إخوة الإيمان، تتمة الكلام في الشريط التالي.
نعم.
ما هي ضوابط صرف سهم العاملين على الزكاة في هذه الأيام حيث لا يوجد خليفة مسلم يقيم العلائق ويضبط الشؤون؟
اليوم هذا الحكم معلق، وأنا أنصح الناس
الذين يفرضون أنفسهم لجمع الأموال في الجمعيات الخيرية مثلا، أو يجمعون الأموال لبناء المساجد في المواطن التي ليس فيها مساجد ثم يفرضون لأنفسهم فريضة. فأقول هذه المسألة من جملة المسائل التي ابتلي بها العصر الحاضر، ولذلك فأنا أقول ما دام لا يوجد حاكم ينفذ الأحكام والحدود الشرعية ليس لأحد من أفراد المسلمين أن ينصب نفسه منصب الحاكم الأعلى